أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، اللهم اهد قلبه وسدد لسانه يا حي يا قيوم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان ما تحصل به إزالة النجاسة، فبين الخاص وهو حكم إزالة نجاسة الكلب والخنزير، ثم شرع في بيان إزالة النجاسة من غيرهما، فقال: ويجزئ في سائر النجاسات. يجزئ يعني يكفي في حكم الشرع، في سائر أي جميع النجاسات ثلاث منقية، أي ثلاث غسلات منقية. فإذا وقعت النجاسة في الثوب فإنه يغسله ثلاثا على الحد الذي اختاره المصنف رحمه الله، وهو أحد أقوال أهل العلم في العدد الذي تحصل به إزالة النجاسة. وقد دل على هذا القول عدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتثليث في غسل اليد لإزالة ما يعلق بها، لأنها تجول أثناء النوم، فلربما أصابت الدبر وأصابت الموضع، وكانوا في الغالب لا يستنجون وإنما يستجمرون لقلة الماء. فقالوا إن إزالة النجاسة مع أنه مشكوك فيها جعل فيها الثلاث، فمن باب أولى غيرها. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما أراد الخلاء صلوات الله وسلامه عليه: ائتني بثلاثة أحجار، فأمر أن يحضر ثلاثة أحجار فعين وثلث. فدل على أن إزالة النجاسة يشرع فيها التثليث، وعليه فاختار الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، واختار كثير من أصحابه، أن إزالة النجاسة تكون بالتثليث. وهذا التثليث شرطه أن لا يبقى شيء من النجاسة، فلو غسل ثلاثا وبقي شيء زاد، إنما المراد كحد أقلي إذا حصلت به الإزالة لعين النجاسة وأثرها. قال رحمه الله: يجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. هذا معنى قوله منقية، أي أنه يحصل بهذا التثليث مقصود الشرع من نقاء المكان ونظافته، وأما إذا لم يحصل فإنه يزيد على قدر الحاجة. نعم.
بسم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها.
بالنسبة للنجاسة لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون الموضع يشرب النجاسة وتتشرب فيه، ولا يمكن إنقاؤه إلا بالعصر، كما في القماش والقطن والإسفنج ونحو ذلك. فإذا غسل بالثلاث فإنه يراعي العصر، ففي الثياب تتشرب مادة الثوب النجاسة، ولذلك شرع في غسلها العصر حتى يتمكن من الإنقاء. فإن كانت على الأرض تبين المصنف رحمه الله أنها تجزئ فيها صبغة واحدة تذهب بعين النجاسة، وهذا النوع الثاني مما يتشرب النجاسة، فالثياب تتشرب ويتأتى فيها العصر، والنوع الثاني يتشرب ولا يتأتى فيه العصر. ومن أمثلته الأرض، فالأرض لا يتأتى أن يأخذ موضع النجاسة منها ثم يغسله منفصلا، ومن هنا خفف الشرع فيها وأمر بتحصيل المقصود وهو إزالة عين النجاسة، فأمر بصب ماء هو أكثر من النجاسة. فإذا صب ماء أكثر من النجاسة طهر الموضع بالمكاثرة. وعليه فإن النجاسة إذا كانت على الأرض يقدرها ثم يصب ماء أكثر من ذلك الذي أصابها من النجاسة، بحيث يغلب على ظنه أن هذا القدر يحصل به الإنقاء. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بوله: أريقوا على بوله سجلا من ماء. فأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم أن يصبوا ذنوب الماء أو سجل الماء، وهو الدلو، وقيل الدلو الكبير. فهذا القدر من بول الآدمي طهره عليه الصلاة والسلام بما هو أكثر منه من الماء الطهور، وهو السجل والدلو الكبير. ومن هنا أخذ العلماء فوائد عديدة، منها أن هذا النوع من المواضع إذا تنجس شرع تطهيره بالمكاثرة كما ذكرنا، ولا يكون فيه عصر ولا إزالة إنما يكاثر. ثانيا أن المكاثرة بالطهور تغلب وتؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأكثر غالبا لأنه يريد تطهير الموضع، فلما أراد تطهير الموضع لم يصب ماء طهورا بقدر البول، وإنما صب ماء طهورا هو أكثر من البول، فدل على أن المكاثرة تغلب. ومن فوائد هذه المسألة أنه إذا صب ماء طهور هو أكثر من الماء النجس حتى غلبه فإنه يحصل الحكم بالطهورية. وكذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريقوا عليه سجلا من ماء، فورد الطهور على النجس. وما أخذ منه بعض العلماء أن الوارد أقوى، ولذلك لما نهى عن إدخال اليدين في الإناء مع أن الذي في أطراف الأصابع نجاسة مشكوك فيها وهي قليلة، لكنها قوية لكونها هي الوارد. وهي مسألة الوارد، هل هو ورود النجاسة على الماء كعكسه أو لا، وجهان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول القوة للوارد، فإن كان الوارد هو الطهور أثر، قالوا فلو أن سجل الماء صب عليه نفس البول لأثر فيه، فجعلوا العبرة بالوارد بكونه واردا. هذه مسألة الوارد وقد فصلنا فيها في شرح البلوغ. وأيما كان ففي هذا الحديث أصل أن الأرض تطهر بصب الماء الذي هو أكثر من النجاسة التي عليها، ثم فيه دليل على أنه لا يشترط نبش الأرض وتحريكها حتى يدخل فيها الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك. وفيه دليل على أن الأرض لا تطهر بالتشميس، لأنه قد كان بالإمكان أن يترك الشمس تصيب الأرض، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لمن قرأ التاريخ فيه موضعان: موضع مستور وموضع مكشوف. والغالب في الأعرابي أنه إذا بال أن لا يبول في المستور إنما يبول في المكشوف، لأنه ظن بعد الناس عنه فانتحى ناحية من المسجد. ومن هنا أخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على، وهو مذهب الجمهور على الحنفية رحمه الله، أن التشميس لا يطهر. وفائدة المسألة لو كان في الحوش أو الفناء موضع بال فيه شخص ثم مضت مدة طويلة والشمس تصيبه حتى ذهب أثر النجاسة، هل يحكم بالتطهير؟ والصحيح أنه لا بد فيه من التطهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فدل على أنه لا يطهر إلا بصب الماء. وفي الحديث فوائد كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
لقوله عليه الصلاة والسلام: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. هذا الحديث أصله أن الأعرابي دخل المسجد ثم رفع ثوبه ليبول، فقام الصحابة فانتهروه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه. فتركه حتى قضى بوله، ثم أمر بذنوب من ماء فصب عليه، ثم دعا الأعرابي وأرشده. وفي رواية السنن أنه انطلق يقول: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد، من شدة ما وجد أنهم أخذوا عليه ذلك المأخذ. أولا، أن هذا الحديث دخل الأعرابي إلى المسجد فقضى حاجته فأنكر عليه الصحابة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على إنكار المفضول مع وجود الفاضل إلا في مقام الأدب ورعاية الحرمة، أو ظن أن يكون هناك حكم شرعي فينتظر كما إذا كان مع عالم ونحو ذلك. وثانيا، فيه دليل على المسألة الأصولية وهي التمسك بالعموم، حتى يدل الدليل على التخصيص، فإن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا وعلموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في مسجده أنه يحافظ ويصان من هذه الأشياء، وقد رأى عليه الصلاة والسلام نخامة فحكها صلوات الله وسلامه عليه، وقال: عرضت علي ذنوب أمتي حتى النخامة في المسجد. وهذا ألفوه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن المساجد لا يصلح فيها القذر فضلا عن النجاسة، فتمسكوا بالعموم واستصحبوا هذا العموم وأنكروا به. وهذا يترتب عليه أن الفقيه والمجتهد إذا كان عنده أصل عام هل يبحث عما يخصصه أو لا يبحث؟ إذا كان الذي يعرف هذا النص العام هل يعمل به أم يتتبع حتى يعلم هل هذا العموم دخله التخصيص أو لا؟ هو من فوائد هذه المسألة، وقد تكلمنا عليها في شرح بلوغ المرام أيضا. وفي الحديث دليل على رحمته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وشفقته، حيث إنه قال: لا تزرموه. وهذا فيه قاعدة شرعية، وهي أنه إذا تعارضت مفسدتان رعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. رعي أعظمهما أي أن نجعل الاعتبار للأعظم المفسدتين ونرتكب الأخف رعاية للأعظم والأكبر، فإن هذا الأعرابي لو قطعوا عليه بوله تضرر، فهذا ضرر في الجسد وهو أعظم من ضرر المسجد. ثانيا، أنهم لو قطعوا عليه بوله قام من البول فنجس المسجد، لأنه سيتقاطر البول فينتشر في المسجد وينجس نفسه، وحينئذ أن يكون البول في موضع واحد أفضل من أن يكون منتشرا في أكثر من موضع. وهذا يدل على أن إنكار المنكر ينبغي أن يتولاه من جمع الله له بين النورين، نور الوحي ونور العقل، وهما اللذان عناهم الله بقوله: نور على نور. تكلم الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا على هذه المسألة، فإن الإنسان قد يكون معه الشرع وليس عنده رعاية للعقل والطبع، فيهجم على الناس ولربما يأتي يريد يصلح أمرا فيفسد أكثر مما فيه ومما فيه من الإصلاح والعكس. ولذلك والمنبغي أن يصلح أكثر مما يفسد أي العكس. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى المفسدة العظمى، مع أن الصحابة رضي الله عنهم راعوا الحال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المآل، بمعنى أن الحال أنه يبول فينبغي أن يمنع من البول، فنظروا إلى أنه منكر يمنع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أنه إذا منع ماذا يجري، وهذا بما يترتب على المنكر، كما بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنظر إلى ما يؤول إليه الأمر. ومن هنا ينبغي على العقلاء وعلى طلبة العلم وعلى عامة الناس أن ينتبهوا لفتاوى أهل العلم، وأن ينتبهوا لتسامح بعض العلماء في بعض المواقف رعاية لمفاسد هي أعظم وشرور هي أكبر. ومن هنا لا يستطيع كل أحد أن يتحمل أعباء هذا الشرع ويحسن توجيه الناس وتعليمهم إلا إذا كان متشبعا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقتصر على النظر في النصوص مجردة عن المعاني والمقاصد العظيمة في شرع الله عز وجل. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا قال لقد حجرت واسعا، فرحمة الله واسعة. وقين له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه من أدب. فيها أيضا من الفوائد في المفاسد أن المفاسد نوعان، نوع يمكن تداركه إذا وقع ونوع لا يمكن تداركه، فإذا تعارض الذي يمكن تداركه مع الذي لا يمكن تداركه قدم الذي لا يمكن تداركه، فإنه لو أزرم وحبس البول فيه حصل له المرض، حينئذ قد لا يمكن علاجه ولا يمكن تدارك هذا المرض، ولكنه إذا بال في المسجد يمكن صب الماء. وعليه فرق بين المفسدتين، ولهذا نظائر كثيرة في مسامحة الشرع، وفيه دليل على ما ذكره بعض العلماء على أنه إذا تعارض حق المخلوق مع حق الخالق، حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمقاصد. ولذلك جاءت تخفيفات الشرع في كثير من المسائل رعاية لحال المكلف نفسه، مع أن حق الله مقدم على كل الحقوق، منها أن المريض لا يجب عليه الصوم فخفف الله عنه لأن فيه ضرع عن نفسه، فهنا لما كان متضررا في نفسه خفف النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل وتعليم لله من الله عز وجل في أمر هذا الأعرابي. ولا شك أنه حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة وتكلمنا عليه في شرح بلوغ المرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح.
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. المصنف رحمه الله عند بيانه لإزالة النجاسات يبين الأصل والمخصص والمستثنى من الأصل. وإذا أردت أن تدرس الفقه فمن الأهمية بمكان في أي باب أو أي مسألة أن تعلم ما هو الأصل فيها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعلم الأصل ثم تعلم دليله ووجه دلالته على هذا الأصل وتقرره، ثم تعلم هل لهذا الأصل مستثنيات وما هو الدليل على استثنائها. فإذا ضبطت هذا فقد ضبطت كثيرا من شتات الفقه، ومن هنا ويسهل عليك الفقه بإذن الله. فالأصل عندنا في إزالة النجاسة أنها ثلاث منقية على ما اختاره المصنف رحمه الله، استثني من ذلك ما جاء في الكلب والخنزير بالزيادة سبعا وما جاء بالنقص وهو أن تكون على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. بقي الاستثناء في الصفة والكيفية في الإزالة. هناك استثناء في العدد وهنا استثناء في الصفة. ففي العدد استثنينا فزدنا، فزاد الشرع في نجاسة الكلب فصارت سبعا، وأيضا استثنى الشرع فأنقص فصارت صبة واحدة بدل الثلاثة. وأما الاستثناء في الكيفية بتخفيف الشرع في إزالة النجاسة فهو في بول الغلام. إذن الأصل في البول أنه يغسل ثلاثا ويطهر بالتثليث، لأنه أصل في النجاسات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه لقضاء حاجته بثلاث أحجار، فلم يقتصر على الواحدة، والأحجار قائمة مقام الأصل وهو الماء. ثانيا أن هذا البول استثني منه بول الغلام، هذا الشرط الأول أن يكون غلاما ذكرا. والشرط الثاني أن لا يكون مفطوما، قد أكل الطعام قد فطن. يجزئ في بول الغلام، فخرجت الجارية والأنثى الذي لم يأكل الطعام. الشرط الثالث أن يكون هذا في البول، فأما غائطه فلا يدخل في هذا الاستثناء. هذا الاستثناء الذي يقع بهذه الثلاث شروط، أن يكون بولا وأن يكون من الغلام الذكر وأن يكون لم يفطم رضيعا، هذه الثلاث شروط خفف الشرع في صفة التطهير، فجعل تطهير بول الغلام بهذه الأمور إذا تحققت أن ينضح، فلا يجب الغسل ولا يجب التثليث، فصار الاستثناء استثناء صفة. ومن هنا يرد السؤال عن دليل هذا الاستثناء، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام رضيع لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال عليه، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه، وفي بعض الروايات فأتبعه، وفي بعضها لم يغسل. فدل هذا الحديث على التخفيف في البول إذا كان من الغلام، وبشرط أن يكون رضيعا لم يفطم، ويختص هذا الحكم كما ذكرنا بالبول دون الغائط. في هذا الحديث من كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فانظر رحمك الله كيف أن هذا الغلام لم يكن ابن بنته لا الحسن ولا الحسين، وإنما هو ابن لامرأة، وقيل أنها نفسها أم قيس أتت بصبي لها فأجسه في حجره، لأنه كان يدعو الأبناء بالبركة صلوات الله وسلامه عليه، فلم يغضب ولم تثر ثائرته ولم يسب الغلام ولم يتأفف ولم يتأول ولم يتضجر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في ابن لامرأة ليست بقريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا كان الأب يسب الابن ويشتمه ويصرخ على أمه ويقيم الدنيا ويقعدها، وكل هذا فيه مدرسة وتعليم للأمة، إذ وقع هذا أمام الناس ولم يقع في بيته ولم يقع في خلوته دون أن يرى أحد أمام الناس، لأنه كان يأتون به صلوات الله وسلامه على الأطفال، فلم يحدث أي شيء من حلمه ورحمته، ولكن هذا الحلم والرحمة من الله، فبما رحمة من الله ليست رحمة نفاق ولا رياء ولا تكلف في المظاهر ولا جذب للشعبية والثناء والسمعة، أبدا رحمة من الله سكنت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وهذا أيضا فيه دليل على حكمة عليه الصلاة والسلام ولطفه. وهذا المنبغي على المسلمين أن يرفقوا بأبناء المسلمين، وأن يكون لأبناء المسلمين خاصة إذا حدثت منهم الأشياء الغريبة أن تتسع صدور الكبار للصغار، وهي رحمة الكبير بالصغير التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من البلاء أن تنزع من قلب العبد، حتى قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فهو عليه الصلاة والسلام في رحمته لم يضجر ولم يتألم، نزل البول إلى ثوبه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه يعني طبيعة الإنسان أنه يتضجر ويتألم لذلك، ولكن كل ذلك لم يكن، فدعا بماء فأتبعه إياه. النضح أن يأخذ الكف ثم يرشه، فهذا يجزي في بول الغلام. وردت بعض الأسئلة، منها لماذا خص الغلام دون الجارية؟ وكان مشايخنا رحمهم الله يقولون الأصل في المسلم أن يسلم، والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والقياد له سبحانه والخلوص من الشرك. فالعبد إذا استسلم لربه فهو المسلم، فلا ينبغي له أن يتعمق ويتقعر. وذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون البحث في النصوص، خاصة إذا جاءت على وجه التعبد. وقالت عائشة رضي الله عنها لعمرة بنت عبد الرحمن لما سألتها كما في الصحيح ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ فكانوا على التسليم. فالأصل أننا نسلم، فالله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه، وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، يقص الحق وهو خير الفاصلين. ولكن ذكر بعض العلماء أمورا يستأنس بها، منها أن الغلام يحمل في مجامع الناس أكثر، وذلك لأن الأنثى مبنية على الستر بخلاف الذكر، وهذا الحمل يكثر والمشقة به أكثر. ومن هنا جعل الشرع التخفيف منوطا به من هذا الوجه. وقيل غير ذلك من العلل في نوعية البول وخاصية بول الأنثى عن بول الذكر، ولكن العلة التي ذكرناها من أقوى العلل وهي مناسبة. في هذا الحديث دليل على أن نجاسة البول من الغلام يخفف فيها بالنضح. فإذا أكل الغلام وفطن فإنه حينئذ يكون حكمه حكم البالغ سواء بسواء. إذا فطن الغلام فإنه يعامل معاملة الكبير، يعني لو بال على فراش أو بال على ثوب وجب غسله ثلاثا. أما الفراش على تفصيل، في بعض الأحيان يلتحق بمسألة الصب الواحدة وبعض الأحيان لا يلتحق.
هناك سيارة مرسيدس عين عين ميم رقمها 999 سكر على بعض الإخوة، فعليه أن يذهب هناك مأجورا ويخرجها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك المذي. وكذلك أي مثل ذلك، المذي أنه يطهر بالنضح، وهو أحد القولين عند العلماء رحمهم الله بقوله عليه الصلاة والسلام انضح فرجك. فقالوا إن النضح المراد به الرش كالبول من الغلام الذي لم يأكل الطعام. وذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم البول سواء بسواء،
أنه يجب غسله على تفصيل عندهم. ذكرنا هذه المسألة أيضا من مسائل البلوغ وفصلنا فيها، وتعلمون أن شرح عمدة الفقه من المختصرات، ولكن قد نسي في بعض الأحيان، والإحالة عن المطولات، لأن الأصل في طالب العلم أن لا يشتغل بالخلاف الآن. الأصل في طالب العلم عند ابتداء الذي لم يسبق له أن يقرأ مثلا كاملا أن يبدأ بقول واحد بالدليل، ويلقى الله عز وجل بقول يعتقد بالدليل ولا يشوش على نفسه، ما دام أن هذا القول لإمام مجتهد من أئمة المسلمين رحمه الله، وهو الإمام أحمد أو غيره، ما دام أنه أخذه بالدليل حتى ينتهي. فإذا انتهى من قول واحد توسع بعد ذلك. ومن هنا لو فصلنا يضيع الوقت ولا نقطع شيئا من المثل ونشوش على المبتدئين، وطلبة العلم الذين هم مستواهم أكبر يستطيعون في بعض الأحيان نشير إلى بعض المسائل، إذا أرادوا بإطالة يأخذون من شروح البلوغ فيها تفصيل في المسائل وتوسع. والأصل يقتضي أنه يغسل وهو أرجح، والنضح يستعمل بمعنى الغسل، وقد جاءت رواية السنن اغسل فرجك، أمر صلى الله عليه وسلم فيه بالغسل.
نعم.
المذي هو الماء الرقيق اللذج الذي يخرج عند المداعبة أو عند انتشار العضو، وقيل في الرجل المذي، ويقابله عند المرأة الرطوبة التي تكون عند الشهوة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن على رجل من الأنصار فخرج كأنه كان مع أهله، فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. وهذا في أول الإسلام حينما كان الرجل إذا جامع لا يجب عليه الغسل حتى ينزل. في هذا قال عليه الصلاة والسلام وليغسل ما أصابه منها، أمره بغسل العضو مما يصيبه من الجماع. فالغسل لا يكون إلا النجس، لأنه يقابل المذي، ومنه اجتمع فيه الأثر والنظر، وتكلمنا أيضا على هذه المسألة في البلوغ. الشاهد من هذا أن المذي هو الماء اللزج الذي يخرج عند بداية الشهوة وعند الملاعبة وعند الانتشار، ويخالف المني، أن المني يخرج زفقا كثيرا، والمذي يخرج قطرات قليلة، والمني فخيم والمذي رقيق لزج، والمني شديد البياض، والمذي أكثر مثل الماء الآسن، يعني أكثر فيه زرقة ولزوجة. هذا المذي لا يأخذ حكم المني. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله. وفي بعض الروايات عمار، وفي بعضها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وجمع بينها بأنه وكل غيره بالسؤال ثم ذهب بنفسه وسأل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل فرجه، في بعضها يغسل أنثييه وفرجه، وفي بعضها اغسل مذاكيرك، فأمره بالطهارة الصغرى ولم يأمره بالطهارة الكبرى. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المذي آخذا حكم البول، ومن هنا يجب تطهيره كالبول سواء بسواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
ويعفى عن اليسير، اليسير ضد الكثير، وسيذكر المصنف رحمه الله ضابط اليسير. هذا العفو الأصل فيه في الدم، الأصل في العفو في النجاسات. شوف، لا انظر الآن، استثنينا في مسائل إزالة النجاسة، ثم استثنينا في العدد، استثنينا في الصفة، والآن سيستثني المصنف رحمه الله في الكم والقدر. بكم النجاسة وقدرها. وهذا الاستثناء جاء في نوع خاص وهو الدم وقيس عليه غيره. الأصل في الاستثناء في الدم، وذلك أن الله عز وجل قال: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس النجس. فلما قال تعالى: أو دما مسفوحا، والسفح الكثير، ومن هنا فرق الله عز وجل بين الكثير والقليل. ونبه الأئمة ومنهم الإمام العربي رحمه الله في القبس في شرح الموطأ الإمام مالك بن أنس على أن هذه الآية أصل في استثناء اليسير من الدم، وانعقد الإجماع على قدر الدرهم أنه يسير. ولذلك بعضهم يقول الدرهم، ويطلق منهم من يقول الدرهم البغلي، وهو نوع من أنواع الدراهم، لأن الدراهم الإسلامية لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء، وإنما ضربت في عهد عبد الملك بن مروان كما هو معلوم، الدرهم والدينار الإسلامي. فكانوا يتعاملون بالدراهم التي كانت في دولتي الفرس والروم. فالمقصود من هذا منها هذا النوع من الدراهم، يقال الدرهم البغلي. فالشاهد أن هذا القدر قالوا باستثنائه، وظاهر الآية أو دم مسفوحا منطوقها أن المسفوح والكثير نجس، ومفهومها أن غير المسفوح ليس بنجس، يعني معفو عنه ومخفف فيه. وهذا الاستثناء استثناء في القدر، الأصل فيه في الدم. أكد هذا ما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تسامحوا في اليسير من الدم، فكان ابن عمر يعصر البثرة وهي مثل الحبة الصغيرة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الطهارة يقصد بها الصلاة، والمصلون قل أن تخلو أجسادهم من الدماء، إما جرح يسير أو بثرة أو قيح، لأن القيح متولد من الدم، فخفف الله عن عباده ويسر على خلقه. فجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهما رضي الله عنهم أنهم تسامحوا في اليسير، حتى كان بعضهم ربما أرعف فأدخل أصبعا فخرج الدم لكنه لا يتقاطر. وهذا الأصل في الدم، ثم ألحق به غيره من العلماء من قاس عليه غيره منهم من لم يقس. واللزوم بالأصل أقيس وأقعد، يبقى على الأصل الدم وما تولد منه. ذكر المصنف رحمه الله فيما تولد من الدم وهو القيح والصديد. القيح متولد من الدم، ولذلك إذا طاب الجرح سال قيحه، هو في الأصل كريات الدم في دفاعها عن الجسم تستحيل، وهي في الأصل دم، ولذلك القيح أصله من الدماء. فلو أنه عصر بثرة فخرج منها قيح أو خرج منها دم وكان يسيرا بالقدر الذي سيذكره رحمه الله فإنه عفو. وهذا مبني على المشقة، ومن استثنى المذي قال إنه يكثر الابتلاء به وقل أن يسلم منه فعفي عنه كالدم قياسا على الدم.
قال رحمه الله تعالى: وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. قال رحمه الله: ويعفى عن يسيره، ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
وما تولد منه، ضمير عائد إلى الدم، من القيح من بيانية، من القيح والصديد. في الحقيقة الصديد ماء الجروح، الصديد هو ماء الجروح، يكون متولدا من الدم ويكون عفونة من الجرح، ولكن ما قرب الشيء أخذ حكم خاصا مع الامتزاج، إلا هو في الأصل الصديد يكون ماء الجروح، وهو الماء الأكدر الذي يخرج من الجروح والحروق ونحوها، نعم.
قال رحمه الله: وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس.
اختلف العلماء رحمه الله في ضابط اليسير وحده، فمنهم من قال إنه بقدر، ومنهم من قال إنه لا يقدر، منهم من قال إن له قدرا محددا، ومنهم من لم يحدد. والذين حددوا بالدرهم، ومنهم من حدد بعرض الكف، ومنهم من توسع في ذلك حتى ذكر قدرا أكبر حتى قل شبر. وأما بالنسبة للذين لم يحددوا فقالوا: ما لا يفحش في النفس، انتزعوه من أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والذي يفحش في النفس تختلف فيه أحوال الناس، فقد يرى بعضهم أن هذا القدر فاحشا والآخر لا يراه فاحشا. ومن هنا ضبطه بعض العلماء: هو ما لا يفحش في النفس عند أواسط الناس، فقد يوسوس البعض فيرى أقل شيء فاحشا، وقد يتهتك البعض ويتساهل حتى لربما يعني استرسل فعد ما لا يعد أنه غير فاحش. وعليه ضبطوه بالأوسط كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. والغالب أنه إذا كانت المقدرات إذا كان لها أصل لا يصار إلى العرف ما لا يفحش في النفس عند غالب الناس أو أواسط الناس، لا يصار إلى العرف مع إن كان التقدير بالشرع، لأن الأصل التقدير من الشرع. ومن هنا رجح بعض العلماء أنه لما كان الإجماع منعقد على قدر الدرهم والخلاف فيما زاد، أصبح قدر الدرهم وما دونه محل اتفاق، ولذلك قوي هذا القدر. وهو أيضا قول في مذهب الحنابلة رحمهم الله على أن العبرة بقدر الدرهم. وفيه أصل ما ذكرناه أن هذا القدر شبه متفق عليه والزائد مختلف فيه، فإنك لو أخذت قدر الدرهم وعرضته على الذي يقول كف لقال لك نعم هذا عفو فدخل في الكف، ولو عرضته على أواسط الناس قل أن تجد أحد أن يرى قدر الدرهم فاحشا، فأصبح قدرا مسلما به متفقا عليه والخلاف فيما زاد. والأصل أن ما زاد مردود إلى المنع وأنه يجب غسله، فقوي قول من قال أن العبرة بالدرهم.
قال رحمه الله تعالى: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
ومني الآدمي، المني هو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج دفقا عند اللذة الكبرى بالنسبة للرجل. الماء الأبيض بالنسبة للرجل، الأبيض الثخين، الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، الذي يخرج دفقا عند الشهوة واللذة الكبرى. قال تعالى: خلق من ماء دافق. وهذا المني اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال هو طاهر كما هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور، ومنهم من قال هو نجس واختلفوا على قولين، فقيل نجس يعامل معاملة النجاسة كما هو مذهب المالكية، ومنهم من قال نجس فرق في تطهير نجاسته يغسل إن كان مائعا ويحك ويفرك إذا كان يابسا كما هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة رحمة الله على الجميع. ذكرنا هذه المسألة والأقوال والأدلة، وبينا أن الراجح هو قول من قال إن المني طاهر، لما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفرك له الجنابة من ثوبه فيصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يروى مرفوعا وموقوفا وصحح غير واحد من أئمة الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره الشيخ ناصر في الإرواء رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بمنزلة المخاط، حينما سئل عن المني قال إنما هو بمنزلة المخاط، يكفيك أن تحكه عنك بإذخرة. وجاء في حديث عائشة أيضا عند أحمد في مسنده، وحسنه بعض العلماء رحمهم الله، ومنهم من يقول إنه صحيح لغيره، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميط المني من ثوبه بالإذخرة، وهذا كله يدل على طهارة المني. وعليه فإن صح الأقوال هو القول بطهارته، كانت أم المؤمنين عائشة تقول بهذا القول، وهي أعلم بما يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ولذلك كان الصحابة إذا اختلفوا في أمر من أموره في بيته رجعوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولما اختلفوا في وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل، أرسل عمر رضي الله عنه إليها فأخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، فقال عمر رضي الله عنه من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. فكان معول عليها في فقه ما يكون من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكانت ترى أن المني طاهر، ولذلك لما نزل الضيف بها أعطته ثوبا فنام فاحتلم في الثوب، ثم غسل الثوب، ولما جاء إلى أم المؤمنين عائشة قالت رضي الله عنها أفسد علينا ثوبنا، قد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفركه الحديث. فهذا يدل على أن من هدي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهو القول بطهارة العمل بطهارة المني. المني الآدمي طاهر على أصح قولي العلماء رحمه الله، فلو صلى في ثوب فيه أثر المني فإن صلاته صحيحة سواء كان عالما أو غير عالم. نعم.
قال رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
وبول ما يؤكل لحمه وكذلك روثه وفضلته طاهر. الأصل في ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من عكل أو عرية قبيلة من قبائل الجزيرة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى. قيل من عادة البادية أن هواها نقي وطعامها رضي، لأنها أكثر نقاهة ونظافة من المدن، فإذا جاءوا إلى المدن يستوخمونها. فالجوى كما ذكر بعض الأئمة وشراح الحديث نوع من البلاء الذي يصيب الجسم لتغير الطعام عليه، فأصابهم الجوى لوخامة المدن بالنسبة للبادية. يقول الإمام القيم في هذا الحديث فيه من الطب أمر عظيم، وهو مداواة الأجساد والناس بما ألفت، وهذا نوع من أنواع الطب. إن الشخص إذا اعتاد شيئا ثم انتقل عنه وتحول عنه فجأة قد يصيبه بعض الأمراض النفسية أو الجسدية، تكون ردة فعل عن نفسه، هذا يقرر الأطباء ويثبتونه الآن. فإذا بنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه يأمرهم أن يخرجوا إلى إبل القاحة، فردهم إلى ما ألفوه. حتى ذكر الإمام القيم أن بعض المرضى ربما يمرض لمفارقته الأرض ثم يعطى، حتى ذكر بعض الأطباء هذا أنه حتى لربما لو أتي بماء من نفس الأرض شفي وعاد إلى طبيعته، لأن النفس قد تألف الشيء وتعتاده فيكون فراقها لما ألفته صعبا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يخرج إلى إبل الصدقة بالقاحة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. للعلماء مسلكان في هذا الحديث، منهم من قال إن هذا الحديث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من الأبوال أبوال الإبل وألبانها لأنها طاهرة، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وهو مذهب عند الحنابلة رحمه الله، أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ودلت عليه الأدلة الأخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، كما في الصحيح أنه طاف طواف الإفاضة وصلى على بعيره صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن البعير لا يسلم من البول، وطشاش البول يصيب المكان الذي سيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيصلي على جرم البعير وكل متصل بالبعير. وكذلك أيضا إذنه عليه الصلاة والسلام بالصلاة في مرابض الغنم وهي مأكولة اللحم، ومرابض الغنم لا تخلو. ومما يدل على رجحان هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى برجيع والروث، وقال إنه زاد إخوانكم من الجن ولا يكون النجس طعاما وزادا، لأن الله حل الطيبات وحرم الخبائث، والنجس من الخبائث وليس من الطيبات. كل هذه الأدلة قوت هذا المذهب وصححته. ومنه وانظر كما ذكرنا بالأمس أنه ما من أمر ترى فيه شدة إلا كان يسرا في غيره. فالحنابلة رحمهم الله قالوا إن بول ما يؤكل لحم وروث طاهر، فخففوا بين في الطهارة، ولكن قالوا لا يجوز التداوي بالنجس، فشددوا في الطب والدواء. الشافعية عكس، فقالوا بول ما يؤكل لحم وروث في الأصل نجس، الأبوال الرواث ودرق الطيور كلها نجسة، ولكن الحديث من باب الإذن بالتداوي بالنجس فيجوز التداوي بالنجس. فلن تجد قولا فيه، لأن شريعة رحمة، لن تجد شيئا مستنبطا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيه رحمة، لأن الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. فالبعض يأتي وينظر ويقول انظر كيف هؤلاء يقولون إن البول والروث نجس ويضيقون على الناس الطهارة، وإذا بهم قد ضيقوا هنا ولكنهم وسعوا في أمر آخر. وقس على هذا كثير من المسائل تجد فيها ضيقا في شيء لكنها رحمة في أشياء. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث أصل عند من يقول إن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وعليه فإنه يجوز إذا أصاب بول الإبل أو الغنم أو البقر أو الغزال أو الوعل أو الثيتل أو الحمام أو العصافير أو الحباري أو القماري أو نحوها، أصابت الإنسان فهي طاهرة. ولو كان الإنسان في المسجد ثم جاءه درق الطير فأصاب ثوبه فإنه طاهر وليس بنجس. وهكذا لو صلى على موضع فيه درق الطير فإن صلاته صحيحة، لأنه صلى على طاهر وهو ليس بنجس.
أحسن الله إليكم. نقف مع الأسئلة قليلا، لكن نحب أن ننبه الإخوة إلى أن فضيلة شيخنا في يوم غد وبعد غد يوم الأربعاء والخميس لديه ارتباط في جدة وفي المدينة لدرسي فضيلته، في جدة يوم الأربعاء وفي المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، وسيعود إلينا هنا حفظه الله يوم الجمعة. إذن نستأنف الدروس مغرب الجمعة القادمة القريبة، نسأل الله أن يحفظ فضيلته أينما ذهب. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم، لم يتعرض المؤلف رحمه الله للودي، فما تقولون فيه أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، الودي هو الماء الأكدر الذي يخرج عقب البول، وقد يخرج في غيره لكن أكثر خروجه عقب البول، يخرج قطرات فيها كدرة وهي زرقاء داكنة. يختلف الودي عن المدي، المدي لزج والودي لا تكون فيه اللزوجة، قد تكون لكنها قليلة، ولكنه ماء أكثر. وهذا النوع من المياه الجمهور والجماهير على نجاسته، وفيه بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وهو آخذ حكم البول. ومن أهل العلم من يحكي فيه بإجماع لكنه نجس وحكمه حكم البول، إذا أصاب الثوب أو البدن أو المكان وجب أن يغسل وأن يزال، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد والجماعة يصلون وهم في التشهد الأخير، هل من الأفضل أن أدخل معهم أم أنتظر إلى أن يأتي آخرون وأصلي معهم جماعة؟
هذه المسألة جمهور العلماء على أنه ينبغي على من دخل المسجد والإمام على حالة أن يدخل معه على هذه الحالة ولو قبل السلام بثواني، وهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، وهذا أمر ولا يجوز الشذوذ عن الجماعة. واستثنى بعض أهل الرأي من المتقدمين رحمهم الله فقالوا إذا جاء والإمام في التشهد ينتظر حتى يسلم ويحدث جماعة ثانية، وهذا معارض للسنة من وجوه. الوجه الأول عموم النص أنه أمر بالدخول، وثانيا أن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية، فلو كبرت وأدركت فضيلة الجماعة الأولى، لأن من كبر ودخل مع الإمام حتى ولو بعد رفعه من الركوع الأخير يكون قد أدرك الجماعة الأولى في فضلها، وإن كان لم يدركها في حكمها. وإدراك الفضل أن الجماعة الأولى سبقت الجماعة الثانية في الوقت، وقد تختلف جماعتان في الوقت باليسير، وبينهما كما بين السماء والأرض من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ثالثا من جهة النظر أن النصوص كلها دالة على أن من دخل المسجد لا يجوز له أن يشذ عن جماعة المسجد، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان صلى أن يعيد الصلاة، وقال للرجلين كما في الحديث الصحيح لما أتي بهما ترعد فرائصهما في حجة الوداع وقد صليا في رحابهما، قال عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى، ولكننا صلينا في رحابنا. فقال: إذا صليتما في رحابكم ثم أتيتم المسجد فصليا، فألزمهما بالجماعة. ومن هنا كانت مساجد المسلمين إلى أزمنة قريبة لا يمكن أحد أن يشذ عن جماعة، حتى جاء بعض أهل البدع قطع الله دابرهم فأصبحوا يقومون أثناء ركوع الإمام ويشدون عن الجماعة كما هو معروف في الحرمين الشريفين، نسأل الله بعزة وجلال أن يقطع دابرهم عن جماعة المسلمين، فشوشوا. وإلا كانت جماعة المسلمين أبدا لن تجد أحدا يشذ، بمجرد أن تدخل المسجد لن تجد أحدا في غير الصلاة، لأنه وقت الصلاة يقوم لها الكبير والصغير والمصلي من صلى ومن لم يصلي، لأنه مأمور إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. ولما صلى عليه الصلاة والسلام رأى الرجل يتسنن سنة الفجر قال: يا هذا بأي الصلاة، كما في صحيح مسلم، بأي الصلاتين اقتديت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، لأنه صلى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا كله يدل على حرص الإسلام على عدم الشذوذ. ومن هنا إذا دخل المسجد، البعض إذا دخل والإمام ساجد يقف ينتظر حتى يرفع الإمام من السجدة. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله عن بعض أئمة السلف قال: فلعله أن يسجد مع الإمام فيغفر له بتلك السجدة. يمكن هذه السجدة التي لم يسجدها أعد الله فيها مغفرة، يحرمها هذا المسكين بالشذوذ عن الجماعة، بمجرد أن يصل إلى المسجد يحرص على أن يدخل مع الجماعة، سواء كان في ركوع أو سجود في آخر الصلاة في أولها، ولا اجتهاد مع النص. النص يقول: ما أدركتم فصلوا، ما قال إلا أن تفوتكم الجماعة، إنما قال: ما أدركتم، وهذه متوغلة في العمى، أي شيء أدركتم. وعليه نبقى على هذا الأصل، ويوصى طلبة العلم بإحياء هذه السنة، ولا يجوز إحداث جماعة والجماعة الأولى قائمة. وفي معنى الإحداث أنه ينتظر حتى يمنع الناس أن تأتي، ولا يعرف هذا، أنا لا أعرف ولم ينقل لنا عن السلف رحمه الله أنهم كانوا إذا دخلوا، إذا فتح هذا الباب معنى أنه بمجرد أن يرفع الإمام من الركعة الأخيرة فما عليك إلا أن تمنع الناس أن يدخلوا حتى يدخل في الجماعة الثانية، لأن قبل تسليم الإمام مساو لما بعد الرفع من الركوع سواء بسواء. وعليه فإنه ينبغي أن ينتبه لهذا، هذا قول لبعض أهل الرأي، وإن كان اختاره بعض العلماء من المتأخرين، لكن الصحيح الذي دلت عليه السنة ودركنا عليه العلم رحمه الله أن المسلم مأمور بالدخول مع الجماعة، وفيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يدخل مع المصلي على حاله، وفيها حديث معاذ إن معاذا سن لكم سنة، فهذا هو الأصل أن المصلي يدخل مع الإمام مع الجماعة الأولى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأستأذنكم لأني على سفر، وآخر دعوانا الحمد لله. أستأذنكم بالأسئلة لأني على سفر. السلام عليكم.